أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب فرض الوضوء وصفته. قال: الفرض لغة يقال لمعان، أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة، ذكره في المبدع. فروضه ستة. ابتدأ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب الذي هو مختص بفرائض الوضوء أولا، ثم بعد ذلك يتبع هذا بصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عند علماء المذهب. فابتدأ بتعريف الفرض، وأن الفرض في اللغة هو الحز والقطع، وعند علماء الأصول في الشرع ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، لو وضعنا ضابط الامتثال لكان أجود كما هو معلوم وبيناه في دروس الأصول. وأما الوضوء بالضم الصفة المعروفة، وليس الوضوء الذي هو الماء الذي يستخدمه الإنسان في ماذا؟ في وضوئه. قال: الوضوء أي الهيئة والصفة استعمال ماء، وصفة هذا الماء كما سبق لابد أن يكون طهورا بفتح الطاء، طاهر في نفسه مطهر لغيره بأنواعه المعروفة، سواء كان مكروه أو غير مكروه في المذهب هذا جائز. في الأعضاء الأربعة، والأعضاء الأربعة مقصود بها الوجه واليدان والرأس والرجلان، هذه هي الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة يأتي ذكرها الآن. وكان فرضه مع فرض الصلاة، أي أن الوضوء فرض مع فريضة الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة إلا بوضوء، هذا هو المذهب. وقال كما رواه ابن ماجة، ذكره في المبدع: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذه مدنية. ولهذا علماء المذهب يقولون إن هذه الآية مقررة للحكم الثابت لا مؤسسة، هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره، هذه آية مدنية. وإذا كانت مدنية والصلاة قد فرضت قبل في مكة، فكيف نجمع بين الأمرين؟ نقول إن هذه الآية مقررة للحكم الثابت لا مؤسسة، لأنها آية مدنية، هذا هو معتمد المذهب. ثم ابتدأ في تبيين هذه الفروض الستة على تفصيل في كل يعني فرض من هذه الفروض، فقال: فروضه ستة، فروضه أي الوضوء ستة. أحدها، أولها، غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه أي من الوجه لدخوله ما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. هذا هو الفرض الأول، غسل الوجه. والوجه ما تحدث به المواجهة، وثبوت فرضية غسل الوجه هذا إجماعا، ودل على هذا أيضا القرآن: فاغسلوا وجوهكم، والوجه كما ذكرنا هو ما تحدث به المواجهة، ودلت عليه السنة أيضا. فصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو واحدة من ذكر غسل الوجه فيها، لم يسقط هذا في صفة من الصفات. والإجماع أيضا. قال: والفم والأنف منه أي من الوجه، يعني من الواجبات أو الفروض لأنهما بمعنى واحد عندنا، من الفروض أيضا الداخلة في غسل الوجه الفم والأنف من الوجه، هذا هو المذهب. فلهما حكم الظاهر، المذهب على أن الفم والأنف لهما حكم الظاهر بدليل عدم إفطار الصائم بحفظ الماء فيهما وعدم إثم من وضع خمرا فيه ولم يبلعه، الآن لا يسمى شاربا، لا يقام عليه الحد بوضع الخمر في فيه، وإنما يقام عليه الحد إن سقط في معدته وتجاوز المحل. وعليه فالفم والأنف لهما حكم حكم الظاهر أي من الوجه. فإذا كان من الوجه والوجه قد أمر بغسله فكذلك الفم والأنف لابد من غسلهما بالصفة المعروفة، فالفم غسله بالمضمضة والأنف غسله بالاستنشاق والاستنثار لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، كذلك في الغسل لأن لهما حكم الظاهر، وما كان له حكم الظاهر في الغسل لابد أن يغسل. قال لا عمدا ولا سهوا، يعني لا عمدا تركهما ولا سهوا تركهما، بل لابد من الإتيان بهما في وضوئه وغسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، هذا حديث ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الله تعالى أمر بغسل الوجه وأطلق ولم يفسر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فمضمض واستنشق. هذه أدلة دخول دخول أو فرضية المضمضة والاستنشاق. وعليه فالمذهب غسل الوجه فرض بأدلة الفم والأنف من الوجه لهما حكم الظاهر، وأن المضمضة والاستنشاق هذه من الواجبات. قال والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، والثاني من الفروض غسل اليدين، هذا إجماعا لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاد حكما آخر مع المرفقين، والمرفق هو الموصل، موصل الزراع مع العضد، هذا موصل الزراع مع عضد الإنسان، هذا يسمى مرفق. والآية وأيديكم إلى المرافق أي وأيديكم مع المرافق، فإلى تأتي في اللغة وكذلك جاءت في الكتاب بمعنى بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، وهكذا في شواهد كثيرة معروفة، وهذا من يعني من لغة العرب. فالمرفقان لابد من غسلهما في ماذا؟ وهما داخلان في الفرضية في غسل اليدين. وفي أحاديث فيها ضعف أن النبي أدار الماء على على مرفقه ونحوه، ونحن في غنى عنها، فعندنا دليل من كتاب الله مفسر بلغة العرب ومفسر أيضا بآيات أخرى. قال والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجة. والثالث من الفروض مسح الرأس إجماعا، ولقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرأس عندنا يمسح من مقدمه إلى مؤخره، لابد أن يستوعب الإنسان كل الرأس عندنا، من المقدم حدها من المقدم بحيث لا يسمى وجها، ومن المؤخر بحيث لا يسمى قفا، هذا هو حدها المعروف. والثالث مسح الرأس جزء منه أم كله، لابد من مسحه كله. لماذا؟ للآية وامسحوا برؤوسكم، فالآية الآن الرأس كله ولم تقل جزء من الرأس أو نحو ذلك. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فسرت الآية، فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى آخره، هذا مفسر. الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أحد أنه مسح جزءا من الرأس، حال خلو الرأس من الايه من العمامة او نحو ذلك، لان العمامة لها حكم اخر، نحن نتحدث على رأس بلا عمامة. وطبعا عند بعض اصحابنا يعفى عن يسيره، يعني يعفى عن يسير الرأس ان لم يصبه يد الانسان، وصوبه المرداوي في الانصاف وقال هذا هو الصالح. وان كان بعض الاصحاب يشددون في هذا ولا يجوزون ايه اسقاط جزء من ماذا، جزء من الرأس حال المسح، يعني لو فات الإنسان بعض الرأس لا يجوزون هذا كويس، بل يأمرونه بالإعادة وأنه لم يمسح. لكن المرداوي صوب أن أنه يعفى عن يسيره، يعني عن يسير الرأس إن لم تصبه ماء هكذا قال. ومنه الأذنان، هذا معتمد المذهب. وعن أحمد سنة، واختارها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا مبني حقيقة على أمور كثيرة، من أهمها ثبوت الحديث الأذنان من الرأس. وبعض العلماء لا يقبل هذا الخبر ويقولون بإعلاله وضعفه، فإن كان ضعيفا فحقيقة يعني من الممكن أن يذهب المرء إلى اختيار الرواية الثانية، وأن مسح الأذنين سنة من السنن. وإلا إذا صح الخبر فهذا من أقوى الأدلة على أن الأذنان من الرأس ولا بد من مسحهما. والرابع غسل الرجلين، الفرض الرابع من فروض الوضوء غسل الرجلين، قال مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. غسل الرجلين إجماعا وللآية وأرجلكم إلى الكعبين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من غسل القدمين مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان من جانبي القدم، العظمان الناتئان من جانبي القدم، هذا والآخر معروف. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، يبقى الكعبان يدخلان في حد القدم، والحد من المحدود عند الأكثر، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بالنصب هكذا في قراءة الأشهر بالنصب، فأعاد الأمر إلى الغسل، وأرجلكم فأعاد حينها على ماذا، على الغسل. وعلى قراءة الخفض العلماء اختلفوا في توجيهها، فقيل إن المسح على قراءة الخفض وأرجلكم تكون معطوفة على إيه؟ على المسح بالخفض، تكون معطوفة على المسح. فمن العلماء توجيه المذهب على أن المسح له صفتان، مسح بغسل ومسح بلا غسل، والمقصود ها هنا يحمل على المسح بالإسالة الذي هو مسح بإسالة. ومن العلماء من وجهه توجيه آخر وقال إن قراءة النصب هذه محمولة على خلو القدم من الخف فتغسل، وعلى قراءة الخفض هذه دليل على المسح على الخف. وأنا حقيقة لم أجد هذا التفسير عن المتقدمين أو عن المفسرين، فالله أعلم. هذا توجيه المذهب لقراءة وأرجلكم. قال والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، وإن غمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. هذا مبحث الترتيب. والفرض الخامس عندنا هو الترتيب. ما الدليل على هذا الترتيب؟ ماذا تقصد بالترتيب؟ الترتيب الذي ذكره الله عز وجل، هذا تفسير الترتيب. الترتيب تفسيره هو على ما ذكر الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم قط إلا مرتبا ولا مرة واحدة في عمره، كما لم يصلي إلا مرتبا. وما جاء في بعض الروايات، هذه نسخ لبعض سنن أبي داود كما نقلها البعض، أن ثم اختلاف في بين الأعضاء في بعض الأحاديث، وهذا من خلاف النسخ، هذه ليست بحديث أصلا، هكذا قال البعض. على ما ذكر الله، ما الدليل على هذا؟ الدليل الأول قال لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، الممسوح الذي هو إيه؟ الرأس، وهو الآن في سياق المغسولات، ثم ثنى بعد ذلك بماذا؟ بالأرجل التي هي للغسل، فحينها علم. قال ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية صيقت لبيان الواجب، فالآية صيقت لبيان فروض الوضوء ورتبتها بهذا الترتيب، ولا توجد فائدة لهذه المخالفة إلا ماذا؟ إلا الترتيب. وإلا لو أراد الله عز وجل أن يرتب على ترتيب ما في جسد الإنسان لبدأ بمسح الرأس، ثم سن بالوجه، ثم المضمضة أو مثلا اليدين، ثم القدم، وهكذا. ولكن الله عز وجل لم يذكر هذا في كتاب، فسيق مساق الواجب وجاء مرتبا دل هذا، وهناك ممسوح بين مغسولات، كل هذا يدل على وجوب الترتيب. وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتب، والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل الثاني. ثانيا، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قال الخطابي فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديمه قدمه الله في الذكر، وما قدمه الله في الذكر هذا واجب، يعني فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدم الله في الذكر منه واجب، هكذا فهم منه إمام من الأئمة، هو الإمام الخطابي. وعليه في الترتيب هذا واجب من واجبات وفرض من فروض الوضوء. ثم ذكر ثلاثة مباحث، ذكر ثلاثة مباحث في باب الترتيب في هذه المسألة. المسألة الأولى، رقم معي حتى تتصور هذا، المسألة الأولى، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، هذه الأولى. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، لو أنه مضمض أو مثلا لو أنه غسل يديه ثم بعد ذلك ابتدأ فغسل فابتدأ يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، وها غسل يدين، هذا يحسب؟ لم يحسب له، خلاص، يبقى ما قبل ذلك لم يحسب له. ليه قلنا لم يحسب له؟ لأننا نقول بالترتيب. طب ولماذا ننص على هذا؟ حتى لا يحتسبه الإنسان ترتيبا بعد ذلك إن غسل الوجه ونحو ذلك، فيقول قد غسلت هذا وينوي ترتيبا، لا، مفروض الفعل وليس نية. قال وإن توضأ، المسألة الثانية، وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمان، هذه الثانية. نعم، هذا شرح الآن. وإن توضأ منكسا، شيخ الإسلام يقول كفى بهذا الوضوء اسمه، يكفي من هذا الوضوء إنه إيه؟ منكسا، يغسل الرجلين ثم اليدين ثم يتمضمض ويستنشق أو يستنشق ويتمض ويغسل أو يمسح، من يأتي به منكسا هكذا بعكس الصفة المعروف، عكس ما ذكر الله في كتاب. هنا يقول طيب لو قال وإن توضأ منكسا 4 مرات، لو واحد بيلهو وفعل مثل هذا الفعل، هذا قيد 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمان. ليه؟ لأنه في أول مرة وضوء منكس سيكون غسل إيه؟ غسل الوجه، وفي المرة الثانية غسل، وفي المرة الثالثة هذا عبس طبعا، لو أن واحد يفعل هذا رجل يعبس، وكما قال شيخ الإسلام كفى بهذا الوضوء اسما. لكن لو حدث هذا وضوء ده صحيح أم لا؟ وضوء مع جرح في صاحبه وخفة عقله. قال ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب، هذا المبحث الثالث، هنا 4 مباحث ولا نقول 3، المبحث الثالث رقم 3، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. تنبه، هذه ممكن تقع، إنسان في ماء البحر هكذا غطس ونوى الوضوء ثم رفع، في الترتيب صحيح أم لا؟ طيب أين الترتيب؟ لا يوجد أي ترتيب أصلا، يبقى ده عمل إيه بس؟ غسل الوجه فقط اللي هو أول عضو من الأعضاء، كويس كده؟ قال ولو غسلها جميعا دفعة واحدة ولم يحسب له غير وضوء، لأن بعض الناس يقول لك إيه خلاص أنا هتوضى الآن، يروح نازل البحر غاطس كده وطالع يقول لك خلاص أنا إيه نويت الوضوء. أنت لابد أن يكون عندك إجابة وتخريج صح ولا؟ هذا الذي تسمعه الآن أجود بكثير من أنك تبتكر تجلس تبتكر يا ترى هذا توضأ أم لا، أو كلام الفقهاء في كلام الفقهاء أم لا، هذا أجود لك من أنك تجلس تبتكر وانت لما تقع هذه الحادثة أمامك، وهذا تقع حقيقة يغطس كده ويقول لك إيه، يقول لك أنا خلاص توضأت كده، ها ده يصلح في الجنابة، لكن الوضوء هذا فيه ترتيب، لكن الجنابة لا ترتيب فيها ولا موالاة إلى آخره. قال لم يحسب إلا للوجه، ماشي ما احنا يحمل الوجه لسه المضمضة فيه والاستنشاق واجبة فيه، احنا بنتحدث على الوجه فقط ماشي لسه المضمضة والاستنشاق. قال وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاه وإلا فلا، لكن طبعا طب خرج مرتبا يعني خرج مرتبا، ها يقول شيخ يقول أحمد بن حنبل كما ذكره غير واحد عليه مسح الرأس قبل إخراج رجليه، ونص أحمد على رجل أراد الوضوء فانغمس في ماء ثم خرج من الماء قال عليه مسح رأسه وغسل رجليه. إذا نوى ترتيبا يعني هيخرج رأسه الأول أدي وجهه إيه ها غسل وبعدين خرج يديه، ها ده الترتيب ام لا؟ ثم بعد ذلك قال اذا خرج ما يصلحش لازم يمسح ايه براسي ويغسل رجليه، يكون قد توضأ، لانك بتقول بماذا؟ بالترتيب، فان لم تقل بالترتيب يعني دلوقتي انسان الناس في بحر او في حمام سباحه او غيره غطس ها وطلع هيطلع مش هيطلع برجليه، مش طلعوه برجليه بقى لا هي ايه هيطلعوه من راسه فهيطلع برأسه ثم بيديه خلاص، يبقى ده لو جاب قليل من الماء ومسح رأسه وغسل رجليه قضي الأمر خلاص، يبقى هذا يعني قضي أمره. طيب يا إخوان خلاص يبقى ننتهي من هذه المسائل الأربع، هذه أربعة مسائل. قال والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. ضعفه البعض، يضعف البعض هذا ليه هذا الحديث، وهي الآن الموالاة الإتيان بالطهارة كلها في زمن إيه؟ في زمن متصل عادة يعني كما سوف يأتي ويعرفها الآن. وعن أحمد أن الموالاة لا تجب، هذه الرواية الثانية. الرواية الأولى وهي معتمد المذهب أن الموالاة واجبة، والرواية الثانية أنها غير واجبة. ليه واجبة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه إلى آخره، يبقى الدليل عندنا إيه؟ الدليل إيه؟ السنة. لماذا الموالاة واجبة؟ لهذا الحديث الذي ذكره ها هنا. وإن ضعف الحديث يكون القول بفرضية الموالاة في شيء من الضعف، وهي الآن يفسر الموالاة. ما هي الموالاة؟ قال وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره. يعني إيه بقى أو قدره من غيره؟ الأول ألا يؤخر غسل عضو خلاص حتى ينشف الذي قبله، مفهومة بزمن معتدل زمن يسير معتدل في عادة الإنسان أنه يتوضأ في هذا الوقت، حتى لو نشف العضو الذي قبله لهواء أو لشدة حرارة هذا لا إشكال فيه. لكن قال أو قدره من غيره، يقول عنقري أي أو قدر الزمن المعتدل من غيره بأن كان حارا أو باردا بمقدار هذا الوقت، لأن ممكن كما ذكرت لك تكون واقف في مكان هواء شديد جدا، فإذا غسلت الوجه عبال ما تيجي تصل إلى الرجل تجد الوجه جف. لكن هذا ليس بأمر في غالب، في الغالب لو كان الجو غير هواء أو كان غير حار يتظلل الماء على إيه؟ على وجهه. طيب هذا معنى أو قدره من غيره. قال الآن ولا يضر إن جف لاشتغال بالآتي ثلاثة أشياء أو تزيد. أولا ولا خلينا كده نقول مثلا مرقمها بهذه الطريقة، أولا ولا يضر إن جف الاشتغال بالآتي بسنة، يعني يبالغ في مضمضة أو استنشاق مثلا أو الآتي كتخليل، سنة زي إيه فسرها كده كتخليل، تخليل أصابع مثلا، وإسباغ يعني يبالغ في إسباغ الوضوء، وإزالة حاجتين ألف وسوسة أو وسخ. طب لو شغل بهذه الأشياء فجف العضو الذي قبل، لأن ده مش معتاد صح ولا، فحينها لا إشكال فيه في هذا وهو على موالاته. ثانيا ويضر، لكن يضر في هذه الحالة ويضر الاشتغال بتحصيل ماء هذه الأولى، أو إسراف يعني إسراف في المياه، يسرف في المياه جدا ويبالغ حتى نشفت الأعضاء، أو نجاسة يعني يزيل بنجاسة، لأن إزالة النجاسة هذه يزيلها قبل ليه؟ قبل التلبس بالوضوء أصلا، أو وسخ لغير طهارة يعني قاعد بينظف فيه في فخذه مثلا أو في ثوبه أو في عمامته أو نحو ذلك، هذا ليس على عضو من أعضاء الطهارة، هذا ما يضر وما لا يضر في الإيه؟ في الموالاة. وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجناب، هذه من الزوائد الحسنة اللي مذكورة في المنتهى وغيره. سبب وجوب الوضوء الإيه؟ لا نقول يجب بالحدث، لا، بل يجب لموجب الشرع، هذا هو الصحيح كويس كده، ولا يجب إلا بدخول الصلاة ووجوبها عليه. وسبب الوجوب إيه؟ سبب إن أنا لما دخلت الصلاة الآن وجبت عليك الطهارة، ما سبب هذا؟ الحدث، إذا هو سبب الوجوب كويس كده، ولا يجب به، تنبهوا إلى هذا. ويحل جميع البدن كجنابة، يعني الإنسان غير المتوضئ ينفع نضع المصحف على صدره العاري مثلا، ينفع يمسه؟ على المذهب يحرم، مفهوم؟ مش المقصود مسكه بس باليد، لو وضعت المصحف على إيه؟ على صدرك وكنت عاريا وأنت غير متوضئ على المذهب إيه؟ يحرم. إن قبلته يحرم، لا يجوز أن تتمسه المصحف. طيب إذا توضأت هل يجوز اللي أنت تضع المصحف على صدرك؟ طب أنت لم توضئ صدرك، لكن ها هنا قال ويحل جميع البدن كجنابة، مثل اغتسال الجناب. ثم مباحث النية ويريت نركز فيها قليلا لأن قد يشكل بعض الأشياء عليكم. قال والنية لغة القصد، لغة القصد، ومحلها محل النية القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. لو قال نويت أتوضأ للصيام، ها سبق لسان كده وهو ينوي أصلا الوضوء للصلاة، ها لو قال مثل هذا نويت أتوضأ للصلاة، نويت أتوضأ للحج، نويت أتوضأ لركوب السيارة، لو أخطأ ها هو ينوي ماذا؟ الوضوء للصلاة. قال فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، ويخلصها لله تعالى، يعني هو يتوضأ الآن لله ليقيم شعائر الله، شرط النية شرط، فهي تسبق ماذا؟ تسبق العبادة نفسها، هو لغة العلامة يعني الشرط والصلاح، ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم النية عدم الايه؟ الوضوء، ولا يلزم من وجوده وجود الايه؟ وجود ولا عدم لذات، إذا شرحنا كل هذا في الأصول وقلنا لا يلزم من وجود نية الوضوء أن يكون الوضوء قد حل إلى آخره. لطهارة الأحداث كلها، كل الأحداث، غسل، وضوء، أو للتيمم، كل هذا سواء الأحداث سواء كمان كان أي حدث من الأحداث أكبر أو أصغر أو غيره، وفي إزالته بوضوء أو غسل أو تيمم، كل هذا اشترط فيه الماذا؟ اشترط فيه النية لطهارة، ولا لطهارة الأحداث كلها. أما في إزالة النجاسات فلا يشترط هذا. لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا به. حتى لو وضوء مستحب تجدد وضوءك، هذا ليس بتجديد للوضوء، كويس؟ أو مثلا بتتوضأ لأي شيء لمجلس علم، مثلا أنت محدث فقلت أتوضأ لك حتى أجلس متطهرا في مجلسه ولم تنوي، هذا ليس بوضوء أصلا. قال فينوي. الآن هذا المبحث الأول، كيف أو ما هي صورة النية، كيف أنوي للوضوء؟ فينوي رفع الحدث، يعني ينوي بالطهارة إزالة الوصف القائم بالأعضاء المانع من الصلاة ونحوها. قال أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أو يقصد كمان الطهارة للصلاة، ما هي الصلاة لا تصح إلا بماذا؟ إلا بوضوء، لمس المصحف، هل الطواف، كل هذا لا يصح إلا بوضوء. فعلم من نية الإنسان بأنه يتوضأ لهذه الأشياء أنه ينوي رفع ماذا؟ رفع الحدث، كلاهما واحد، أي بالطهارة مثل ماذا؟ كصلاة، كالصلاة والطواف ومس المصحف. ما الدليل على هذا؟ قال لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، لأن نية الوضوء للصلاة، نية الوضوء للطواف، نية الوضوء لمس المصحف، هذا يستلزم أن يرفع الإنسان ماذا؟ حدثه. طيب نأتي إلى مبحث آخر. قال فإن نوى طهارة أو وضوءا، وأطلق نويت الوضوء، نويت أن أتطهر الآن، أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، يعني توضأ بغرض إزالة النجاسة، أو ليعلم غيره، أو ليتبرد، لم يجزئه، لم يجزئه. قال في العنقري لعدم إتيانه بالنية المعتبرة، لابد أن ينوي رفع حدث، أنوي الطهارة، أي طهارة تنوي؟ إيه يعني إيه تنوي الطهارة؟ كيف هذا؟ لإما أنت محدث فترفع حدث، أو أنك تنوي طهارة، أو أنك غير محدث فتنوي طهارة مستحبة، لابد من شيء، فإطلاقه يدل على أنه لم ينوي، لم ينوي شيء أصلا. طبعا ينوي الطهارة لرفع الحدث، هذا المقصود. أما ينوي الطهارة فماذا تقصد بالطهارة؟ ماذا تقصد بها؟ هل هناك حدث فيرفع؟ أم أنك تجدد؟ أم أنك تتطهر لماذا؟ لمسنون؟ ما هو المقصود؟ لا، لم ينوي شيء، فهنا غير معتبرة. كذلك ينوي الوضوء لإزالة النجاسة، إزالة النجاسة لا يقصد بها رفع، لرفع الأحداث. كذلك ليتبرد، حران، أو بيعلم واحد، ولم ينوي رفع رفع الحدث، تنبهه. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. قال لهذه الصلاة ولغيرها وكفى التعيين، يعني نوى أن يتطهر لصلاة الظهر، ها ارتفع لصلاة الظهر وما بعدها، لأن المقصود رفع ماذا؟ رفع الحدث. أما التعيين هذا فلا يضر أصلا. قال من مباحث النية أيضا، وينوي من حدثه دائم. طيب هذا بالنسبة إلى الرجل العادي، الإنسان العادي. طب لو كان الإنسان حدثه دائم، عنده سلس بول أو سلس ريح أو نحو ذلك، طيب صاحبنا هذا ما هي النية التي ينويها؟ ينوي رفع الحدث، الحدث لم يرتفع، أي حدث يرتفع؟ هذا لا يصلح. قال وينوي من حدثه دائم ماذا؟ استباحة الصلاة، نيته أنه يستبيح إيه؟ يستبيح الصلاة لا رفع الحدث، لأن الحدث يرتفع، الحدث لا يرتفع، ما زال دائما. استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، يعني بهذه النية إلا يحدث حدث ويرتفع، لأننا لو النار وإنو ارتفاع الحدث ده غير إيه؟ غير متصور أصلا، كيف ينوي شيء لا يحدث؟ كأنه بيقول لك إيه، إنو الصعود إلى السماء، كيف ينوي الصعود إلى السماء وأنا لا أصعد إلى السماء أصلا، لا أستطيع الطيران؟ فهنا إنو رفع الحدث، أنا لا يرتفع أصلا إيه حدث، يبقى إنوي استباحة الصلاة، وإذا نوى استباحة الصلاة ارتفع حدثه. قال ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، يعني لا يقول أنوي رفع الحدث لصلاة الظهر، أنوي رفع الحدث لقراءة القرآن، لا يشترط له هذا، فإن نوى رفع الحدث ارتفع حدثه لظهر أو لقراءة أو لغيرهما. فلو نوى رفع الحدث يعني الذي حدثه دائم، طب لو حدثه دائم ونوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس الصحيح له في المبدع، الدليل لعدم وجود النية، نية الرفع حقيقة، لأنه يعلم أنه لا يرتفع، لن يرتفع إيه؟ لن يرتفع حدثه، فإن نواه فكأنه يعبس بماذا؟ يعبس بنيته. ويستحب نطقه بالنية سرا. ما معنى هذه العبارة؟ إن قصد حديث النفس فنعم وهي النية، وإن قصد النطق بتحريك اللسان سرا فعندنا الحجاوي يقول والتلفظ بها بدعة، التلفظ الحجاوي نفسه يقول والتلفظ بها ماذا؟ والتلفظ بها بدعة. طيب قال تتمة يشترط لوضوء وغسل أيضا الآتي 7 أشياء أو 9 أشياء، هذه شروط زائدة للوضوء والغسل. أولا 1 إسلام، ثانيا عقل، ثالثا تمييز، رابعا وطهورية ماء، خامسا وإباحته يعني ما يكونش مغصوب، وإزالة ما يمنع وصوله، هذه السادسة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء المغسولة، سابعا وانقطاع موجب يعني يكف عن ماذا، وانقطاع موجب الإيه؟ موجب الوضوء، انقطاع الحدث. قال والوضوء يختص الوضوء بالآتي، فراغ استنجاء واستجمار، يكون قد استنجى أو استجمر، هذا الثامن، تاسعا ودخول وقت على من حدثه دائم، ده يختص بمن حدثه دائم شرط زائد هو التاسع، إذا كان حدثه دائم يبقى لابد أن يدخل الوقت حتى يستبيح ماذا؟ يستبيح الصلاة أو ما يريد. الآن سوف يتحدث الإمام على صورتين للنية، وهي في الحقيقة 4 صور، صورتان يعني من باب المنطوق، ممكن نستخرج منهم 2 من باب الايه المفهوم. لخصها، اكتبها الآن أحسن حتى تفهمها، ثم بعد ذلك نقرأها من كلام الإمام. نذكر لك 4 صور. إذا نوى ما تسن له الطهارة وكان ناسيا حدثه، هذه الأولى. إذا نوى ما تسن له الطهارة وكان ناسيا حدثه، هذه الصورة الأولى مرة ثانية. إذا نوى ما تسن له الطهارة وكان ناسيا حدثه، هذا يرتفع، هذا يرتفع حدثه، هذه الصورة الأولى. إذا نوى ما تسن له الطهارة، مثلا نوى ليه؟ ها؟ مثلا لا، أنا أتكلم على الوضوء. نعم، إذا نوى ما تسن له الطهارة، يا رجل هذه الصلاة يجب لها أن تتوضأ. ها؟ نعم، أحسنت، كذكر الله مثلا، ها؟ أو مجلس علم، ما تسن له الطهارة وكان ناسيا حدثه، ناسي أصلا أنه إيه؟ محدث، ده حدثه يرتفع أم لا؟ يرتفع. الصورة الثانية، نوى ما تسن له الطهارة ولم يكن ناسيا حدثه، عكس لعكس الأولى، ها؟ هذا لا يرتفع، عكس الصورة الأولى، نوى ما تسن له الطهارة ولم يكن ناسيا حدثه، هذا لا يرتفع. إيه؟ نعم؟ يعني أول حاجة، إنسان نوى ما تسن له الطهارة، ذكر الله يسن اللي أنت تكون متوضئ، إذا ذكرت الله أمتى وأنت محدث الأحسن، وأنت إيه؟ طيب ده مسنون ولا يجب؟ طيب إذا نويت الآن الوضوء للمكس في المسجد كويس كده يسن أم يجب الوضوء للجلوس في المسجد؟ ها طيب أنت الآن توضأت ها لكي تجلس في المسجد وأنت على وضوء، هذا مسنون صحيح؟ إذا كنت ناسي أنك محدث فماذا؟ ارتفع حدثك. طب إن نويت هذه النية أنت تتوضأ للمكس في المسجد ها وأنت متذكر أنك محدث فأنت لم تنو رفع أحداث، فحينها يقول المذهب لا يرتفع. كويس. ثالثا نوى ما يسن له الغسل وكان ناسيا حدثه، هذه الصورة الثالثة ها هيرتفع مثل الوضوء. نوى الصورة الرابعة نوى ما يجب له الغسل ونسي المسنون، تنبه بقى. تاني الصورة الثالثة نوى ما تسن له ما يسن له الغسل وكان ناسيا حدثه، هذا ايه يعني نوى غسل الجمعة وهو كان جنب، ماذا يرتفع؟ الصورة الأخيرة نوى ما يجب له الغسل، نوى رفع الجنابة ونسي المسنون اللي هو غسل الجمعة، اغتسل الإنسان يوم الجمعة صباحا من جنابة كويس وكان ونسي ان ايه انه ينوي غسل الايه الجمعة، قال اجزى عنه ولا اجر له في غير المنوي، يجزي عنه غسل الايه الجنابة ولكن لا اجر له في غسل الماذا في غسل الجمعة، فان نواهما ها اجزى عن غسل الجنابة واصاب سنة غسل الايه الجمعة. تعالوا بقى نقرأ كلام الإمام. الآن يتحدث على الصورة اللي احنا ذكرناها الأولى والثانية، الأولى منطوقا والثانية مفهومة. قال فإن وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن، مش بس مصحف، قراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه، خلاص ما تسن له الطهارة لكن بقيد ايه وكان ناسيا حدثه. قال أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه، الدليل لأنه نوى طهارة شرعية، لأنه إيه نوى طهارة شرعية. تعال نشوف الصورة الثالثة والرابعة مما ذكرنا. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا مثاله كغسل الجمعة، قال في الوجيز ناسيا في كل ما مضى، تنبه أجزاء عن واجب كما مر في من نوى التجديد يعني تجديد الوضوء، وكذا عكسه عكس الصورة الأولى والصورة الثانية، يبقى نخرج لنا كم صورة أربع صور، أي إن نوى واجبا أجزاء عن المسنون وإن نواهما حصلا، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. هو هيجزئ لكن لا يعني الأجر أين الأجر، لابد أن يصيب أي أجر، هيجزئ عن خلاص اغتسل عن غسل الجمعة لكن إن نواه أصاب الأجر اللي أجر المسنون. طيب قال وإن اجتمعت أحداث، هنا مسألة، اجتمع على الإنسان أحداث، قال وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة يعني في أوقات وقعت في أوقات متفرقة، الآن غائط بعد قليل تبول ثم بعد ذلك مس ذكره ثم هذه أحداث ومتفرقة توجب وضوءا، الأحداث هذه لابد أن توجب وضوءا أو غسلا كجماع جامع ثم وقع منه إيلاج ثم وقع منه استحلام أو مثلا حاضط وهكذا، هذه أحداث متفرقة، فنوى بطهارته أحدها، نوى أنه يغتسل عشان الجنابة، ده غالب الناس يعني يكون وقع فيه أحداث كثيرة فينوي شيء واحد، ينوي أنه يتوضأ لرفع الحدث لاستباحة الصلاة، لأن الصلاة دخلت الآن فيتوضأ فهو ينوي الوضوء لاستباحة الصلاة ونسي هذه الأحداث. قال ارتفع يعني هيرتفع فنوى بطهارة أحدها لا على ألا يرتفع غيره، ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث الدليل لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع ليه الكل. يبقى الإنسان لات عنده أحداث كثيرة، أعزكم الله، تبول ثم تروط ثم مس ذكره ثم مثلا مس امرأة بشهوة مثلا، هكذا أربعة أشياء، فنوى رفع حدث الغائط، هذا على حالتين، إن نوى رفع الحدث الغائط فقط فهذا بيعبث بيه بنيته، فتأتي على رأسه، لا يرتفع إلا ليه إلا الغائط فقط لأنه بيعبث بالنية. طيب إن كان نوى رفع الغائط لكنه قال لا على أن لا يرتفع غيره، ما نواش اللي غيره لا يرتفع، فماذا؟ فحينها يرتفع كله. إيه التعليل؟ ما الدليل؟ لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. تعالوا نتحدث على مبحث آخر ذكره، وهو وقت النية، ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. متى تجب النية؟ عند أول واجبات الذي هو التسمية، لأن الطبيعي الإنسان يسمي ثم يبتدئ في المسنون الذي هو غسل ليه؟ غسل اليد إلى ها إلى الكوع والكرسوع، هذه سنة، لكن قبلها إيه؟ قبلها واجب، صحيح؟ فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية، يعني غسل إيه؟ غسل اليد أولا ولسه ما سماش، بتحدث، لم يعتد به، شايف هذا المذهب؟ فلو غسل اليد أولا كويس ونوى معه لا يعتد بهذا، لأنها ليست بالطهارة ليه؟ بالطهارة الشرعية، ده ظاهر المذهب. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية ها لم يعتد به لأنه لم ينوي بعد، ويجوز تقديمها بزمن يسير. ثم مسألة ثانية، يجوز أن أنت تقدم النية بزمن إيه؟ بزمن يسير، بزمن يسير تقديمها بزمن يسير عرفا طبعا. قال كالصلاة، ولا يعني كما أننا ننوي الصلاة قبلها بزمن يسير حال قيامنا مثلا، ولا يبطلها عمل يسير، يعني اشتغال بغير المنوي وتأخيرها عرفا، نوى الوضوء ثم اشتغل بإعداد المياه لليه؟ لهذا الوضوء، أو البحث عن مياه، يأتي بماء منها هنا ويصب الماء ونحو زي شغل، أم لا شغل وزال عنها، هذا لا يضر. قال وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة، كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية، يعني يجب عليك النية إذا قلت بسم الله يبقى تجب، ويسن لك إن غسلت الآن يسن، هذا مسنون أن تنوي الآن، ثم غزل قلت بسم الله وابتدأت في المضمضة والإيه والاستنشاق. طيب قال ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر أو تذكر النية، ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية، لتكون أفعاله ماذا؟ مقرونة بالنية. يبقى استصحاب الذكر انت تبقى متذكر دائما انك الان في وضوء، وضوء شرع ده مرتبة جيدة يصيبها الانسان، لا يزهل حال وضوئه، تجد الانسان يتوضأ ويتحدث مع صديقه ويقول له افعل كذا ونحو ذلك، هذا غير يعني غير لائق، ليه؟ لانك بتزهل عن نية الوضوء، الصواب انك يعني تنظر في وضوئك وتتدبر ما انت فيه من عبادة وتتذكر النية في وتستصحب النية في وضوئك، هذا الأولى في جميعها. طيب ويجب استصحاب حكمها، هذا مسنون اللي بقوله ده الآن مسنون استصحاب الذكر، لكن استصحاب الايه الحكم اللي هو حكم النية، قال أي حكم النية بألا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت يعني صرفت عن خاطره لم يؤثر، لم يؤثر أن تصرف عن ذهنك، لكن يؤثر إن نويت خلاف الإيه؟ عزاء، يعني إيه؟ عملت إيه؟ نوى قطعها، يعني بعد ما غسل وصل إلى غسل اليدين ولسه يمسح الرأس، قال ما مضى هذا إيه؟ يعني تبردا أو نحو ذلك، ونوى قطعها ويكمل في تنظيف جسده أعضاء الوضوء، ثم سوف يتوضأ مرة ثانية. خلص قطعت هذه قطعت. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، يعني أعادها، إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. يبقى الأصل كده شك، هل هو توضأ الآن أم لا توضأ؟ طب أنا ما حالي؟ والله أنا حالي اللي فعلا عندي وسواس، والآن أعيد الطهارة كثيرا وأعيد الوضوء كثيرا. الأصل أنك تنتهي عن هذا. إذا شككت فماذا؟ لا تعبأ بهذه النية. وده حل الوسواس. حل الوسواس إيه؟ إنك إن وجدت نفسك الوسواس دخل إليك وكأن قطرات البول تسقط منك، وكأنك لم تتوضأ، وكأنك نقصت، نعلم سلمنا الله وإياكم، من أصبح في صلاته لا يصلي في المسجد، ترك الصلاة في المسجد من الوسواس، وأصبح يصور نفسه بكاميرا الفيديو وهو يصلي، حتى يراجع كاميرا الفيديو يشوف والله أنا صليت 4 ركعات أم انظر، يجلس في الحمام. كان بعض الناس أمه تقول يجلس في الحمام بال3 ساعات تقريبا، يعني يدخل مثلا الساعة 2 ولا شيء حتى يخرج العصر. هذا مرض يا إخوان، هذا نسأل الله السلام والعافية، هذا فعلا مرض. ويبتدئ بماذا؟ بالشك، ثم يتدرج مع الإنسان إلى أن يصل إلى، لعله يصل إلى الجنون سلمنا الله وإياه. وكل هذا من وساوس الشيطان. ما حل هذا الأمر ابتداء؟ تعرض عن هذا، كما قال الإمام أحمد لمن يتتبع هذا ويجد مثلا بول في يسقط بول ويشك ونحو ذلك، قال ائتي بكف من ماء وانضحه، خلاص خذي الأمر واغلق هذا الباب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مفهوم يا إخواني؟ وهذا مجرب الإنسان، ما من إنسان إلا وفعلا يعرض له هذا الأمر، أمر الوسواس، فإن تتابع الإنسان عليه هلك، وإن أعرض عنه فهنا الإمام يقول إن شك أيعيد. ده يعيد من؟ إنسان لا وسواس عنده، فشك فعلا في النية أعد يا أخي، إيه الإشكال؟ لكن إنسان عنده وسواس، هذا لا يعيد، فلا يلتفت إليه أصلا، وهذا حله. ثم قال ولا يضر إبطالها، يعني النية بعد فراغه، ولا شكه بعده. شوف الشك بعد الوضوء، أنت توضأت الآن وخرجت، شكيت هو أنا نويت ولا ما نويتش، لا خلاص قضى الأمر اتفاقا، دي من غير خلاف، كويس. كذلك طب أنا اللي توضأته ده خليه تبرد وهتوضأ تاني، لا ما يصلحش، خلاص أنت رفع حدثك وخذ يا الأمر. قال وصفة الوضوء، ألا نمر على صفة الوضوء ويعني نأخذ ما فيها. قال ثم قال وصفة الوضوء، وصفة الوضوء الكامل الذي هو من أتم الوضوء. قال أي كيفيته، أن ينوي ثم يسمي وتقدم، ينوي أولا شرط ثم يسمي واجب عندنا، ويغسل كفيه 3 تنظيفا لهما، هذا مسنون، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم في أوله، هذا هو المذهب. اللي انت الآن استيقظت من النوم عليك ها غسلين لليد، الواجب أولا بتسمية ونية 3 مرات، ثم بعد ذلك تغسله لليه لوضوئك، هذه مرة واحدة حال استيقاظي لصلاة الفجر مثلا في الغالب. طبعا ظاهر المذهب أنه لا يكفي غسلها 3 بعد استيقاظ عن مسنون وعن إيه وعن عن القيام، وعن لا يكفي 3 للاثنين، ظاهر المذهب لا ماشي، فيكررها حينها 3 للاستيقاظ و3 للوضوء، هذا ظاهر المذهب. نعم أو مسنونة، ما هذه واجبة، لكن هل إذا جمع بينهما يكفي يصيب هذا وذاك؟ ظاهر المذهب لا، ظاهر المذهب لا. نعم هيصيب الواجب فقط، أما السنة فلم يصيبها. ماشي، يراجعوا كتب المذهب لعلكم تذكرون بشيء تفيدون به. فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، يعني في أول الوضوء، هكذا قال. وبعض علماء الدعوة كما نقل الشيخ العنقري ها هنا، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن الظاهر الاكتفاء بغسلهما عند الاستيقاظ، وهذا إيه؟ هذا يعني مش واجه عندنا ولا شيء، وإنما هو رأي الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. قال ثم يتمضمض ويستنشق 3 بيمينه، ومن غرفة أفضل ويستنسر بيساره، هذا أفضل شيء. يبقى أول حاجة يتمضمض ويستنسر كم؟ ثلاثا ثلاثا بيمينه، كويس؟ من غرفة أفضل. عندنا تمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، هذا هو الصحيح. يأخذ إنسان كف من ماء ثم يأخذ في فيه ثم ها يستنشق ثم يستنسر بيساره ويتمضمض، هذا أفضل شيء، هذا من أجود يعني من أعلى المر. وإلا فيتمضمض ثلاث ويستنشق ثلاث، أو يتمضمض مرة ها ويستنشق مرة ثم يتمضمض ثم يستنشق، ثلاث صفات. والإنسان ينوع في هذه الصفات كلها حتى لا يكون كالآلة، يؤدي العبادات كالآلة لا يشعر بعبادة. ويستنسر بيساره، جاء هذا في حديث عثمان، ولكونه من الأذى فيقدم اليسرى حينها. ويغسل وجهه ثلاثا، وحده حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حضر من اللحيين والذقن طول اللحيين اللي هم ليه العظمان هذا إلى أسفله ها هنا، كل هذا من ليه من الوجه ها هنا. طيب قال مع ما استرسل من اللحية، يعني اللحية الآن إذا كانت طويلة هكذا يبقى يحدث بها ليه المواجهة، فيغسل الوجه بها. لا نقول أن الماء يصل إلى باطنها، وإنما تغسل مع الوجه لأنها لها حكم الوجه، هذا المذهب. إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، مع ما استرسل من اللحية ومن الأذنين إلى من الأذن إلى الأذن عرضا، يعني من أذن الإنسان ها من شحمتي الأذن هذه التي تغلق ليه تغلق صماخي الأذن إلى ليه إلى الأذن الأخرى. طيب عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة، هذا دليله. والأذنان ليستا من الوجه، الأذن من الوجه أم من الرأس؟ من الرأس، بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. طيب تعال بقى نعرف ببعض المصطلحات الآن. أول شيء قال بل البياض الذي بين العذار، عارفين العذار اللي هي السوالف، احنا بنسميها ليه السوالف، هذا العذار. البياض الذي بين العذار وبين ليه الأذن، هذا شايفين البياض، هذا من الوجه ام من ايه ده؟
الوجه.
من الوجه، الانسان بيغسل هكذا شايف ويترك هذا، وهذا من ايه؟ هذا من الوجه، ويسمى ايه البياض الذي بين العذار بين هذا الشعر اللي احنا بنسميه شعر السالف هذا وبين الاذن، هذا البياض من ماذا؟ من الوجه، لانه تحدث به المواجهه، هذا معتمد المذهب. طيب قال ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كالآتي. تنبه، يبقى الوجه الآن في شعر، في شعور كثيرة في العنفقة وفي الشارع وفي الحاجبين وفي الأهداب وفي بعضها، أذكر لك الأسماء الأخرى الآن، لكن تعال نشوف. كالعذار والعارض، العذار الشعر النابت على العظم الناتئ سمتي صماخي الأذن، يعني بجوار ليه هذا اللي أنا قلتلك العذار اللي هو السالف، كويس كده، هذا تعريفه. والعارض ما تحت ليه ما تحته، الشعر الذي ينبت على خد الإنسان، كل هذا ها هذا يغسل، يعني داخل هذا في ليه في الغسل، وليس نقول أنه لا يغسل، لا هذا داخل فين في الغسل، وبخاصة إن كان يصف البشر فيجب إيصال الماء إليه إلى باطنه، كويس كده، هذا من الشعر الذي يغسل. يبقى شعر الوجه اللي هيغسل فيه ابتداء ها العذار وماذا والعارض. طيب وأهداب عين، الرموش دي هتتغسل كده كده لازم، لكن ممكن الإنسان يغلق إيه يغلق عليها عينه فلا تصيبها، لا الصواب أن تصيب المياه هذه الأهداب. قال وشارب أيضا، الشارب كمان يغسل، يعني تقول خلاص أنا أغسل هنا وأترك الشارب؟ لا طبعا. قال وعنفقة، هذه العنفقة اللي هي الشعر النابت تحت ليه تحت الشفة السفلى، قال لأنها من الوجه، كل هذا من الوجه، لكن تعالى في بعض الشعور التي تظن أنها من الوجه وليست من الوجه. قال لا صدغ وتحذيف، لا إيه صدغ وتحذيف. الصدغ هو الشعر الذي بعد انتهاء العذاري يحازي رأس الأذن وينزل عنه قليلا. شوف احنا عندنا صدغ وعندنا تحذيف. قال عن قري الصدغ هو الشعر الذي بعد انتهاء العذاري أو العذاري بالكسر الصواب أن نقول العذار. قال يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا. انظر إلى رأس الأذن الآن، مش فيه بياض هنا فوق الأذن؟ هو عشان نعرف التعريف، الشعر الذي بعد انتهاء العذار، ها انتهى العذار من أعلى، ها فها هنا بياض وربما شعر. هذا الشعر هنا تقول هذا الشعر من الايه؟ من الرأس أم من الوجه؟ لا، هذا الشعر الذي فوق الأذن هذا من الرأس وليس من الايه؟ من الوجه، فيمسح ولا يغسل. كويس. طيب قال والتحذيف، ما هو التحذيف؟ قال العنقري والتحذيف هو الشعر الخارج إلى أطراف الجبين عن جانبي الوجه بين النزعات ومنتهى العذار. شوف الآن النزعة، هذه النزعة اللي احنا بنسميها ليه يعني الصلع الذي يكون في جانب ليه في جانب الرأس. وقوله التحذيف هذا الشعر ليه الذي يصعد هنا، قال هو الشعر الخارج عن طرفي الجبين، هذا الشعر الذي يخرج من هنا على جانب الايه الجبين. طيب هذا حده الايه؟ حده المسح وليس من الغسل، ليس هذا من الوجه. هذا هو التحذيف، هذا هو الايه، لا هذا هو التحذيف، هذا هو التحذيف، هو الشعر الخارج الى اطراف الجبين. نعم، هذا ليس من الوجه وانما هو من الايه؟ من الراس. مثل النزعة دي أيضا ليست من الايه؟ من الرأس، وإنما هي من الايه؟ ليست من الوجه وإنما هي من الرأس. طيب يبقى خلاص لا صدغ وتحذيف. يبقى الشعور التي تغسل في الوجه وهي من الوجه إيه هي؟ عذار، عارض، أهدب عين وشارب، ها، وعنفقة، كويس كده، وكل هذا لا صدغ ولا ايه ولا لا صدغ ولا تحذيف. طيب وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، يحرفه يعني لا الصدغ والتحذيف، هو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان، أيضا النزعتان ليست من الايه؟ من الوجه. وهما يعني النزعتان من حصر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه، فهي من الرأس. يبقى العذار والعارض يغسلان مع الوجه، الصدغ والتحذيف والنزعتان هما من الايه؟ من الرأس. هذا تلخيصه. ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. الآن لو نجاسة سقطت في عينه، هل يجب أن يغسل باطن العين؟ لا يجب. طيب هل يجب عليه، أو نقول بالتفصيل لو كان الماء يضره في عينه ها لا يغسل، إن كان لا يضره يغسل؟ لا يوجد تفصيل في هذا، بل لا يغسلها مطلقا. إن أراد أن يغسلها هو فهذا شأنه، وإن كان وارد عن ابن عمر أنه كان يغسل إيه؟ باطن عينه، ولكن هذا مخالف فلهذا لا، يعني للسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل هذا، فتجد أن الحنابلة لا يعملون بمثل هذا. قال ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف، اللحية الكثيفة، فرضها الغسل من الوجه، هذا هو إيه؟ ظاهر المذهب. مع ما استرسل منه يعني ما تدلى ونزل من اللحية، هذا أيضا إيه؟ يغسل هكذا لأنه من الوجه. ويخلل باطنه، وتقدم في باب السواك والسنن تقدم غسل إيه؟ تخليل اللحية. ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره سلاسا. الأظفار، طب إنسان ظفره طويل، هل يجب أن يغسل هذا الظفر الطويل؟ نعم، لابد أن يغسل هذا الظفر الطويل لأنه من اليد، له حكم المتصل حينها. ثم يغسل يديه مع المرفقين وأصفاره سلاسا، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، لأن ده وارد عند كل الناس. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. يغسل ما نبت بمحل الفرض، افرض في محل الفرض هنا مثلا فيه صباع زائد أو فيه يد زائدة أو نحو ذلك، يغسل ما نبت فيه، أو مثلا عنده جلدة تدلت، هل هذه يجب أن تغسل أم لا؟ يجب أن تغسل لأنها بمحل الفرض. حتى ما نبت في غير محل الفرض وسقط إلى محل الفرض كما نص المنتهى أنه إيه؟ أنه يغسل، نص على هذا في المنتهى. ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، يمسح كل الرأس، كل الرأس بالماء مع الأذنين كم مرة؟ مرة واحدة. فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه، السبابة معروفة، في صماخي أذنيه، يعني في ثقب أذنه هكذا، ويمسح بإبهاميه هذا بظاهرهما ويجزئ كيف مسح، يعني يدخل السبابة في أذنيه ثم يمسح بإبهاميه ظاهر ظاهر الأذن هكذا، هذه الصفة الأتم. وكيفما مسح أجزاء. قال: ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانب القدم، سبق ومر معنا. ويغسل الأقطع بقية المفروض. الأقطع طب هيغسل إيه؟ لو قطعت مثلا يده من هنا من الكوع والكرسوع، هيغسل بقية الإيه؟ بقية المفروض، لا إشكال. لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا متفق عليه. قال: فإن قطع من المفصل، أي مفصل المرفق، غسل رأس العضد منه. طيب إذا قطع من الايه من المرفق هنا، هيغسل رأس الايه رأس العضد هنا ويكفيه. وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف الصخ، كذلك الذي قطع من إيه؟ من عند مفصله، لا قطع من أعلاه. احنا بنتكلم على قطع من إيه؟ من المفصل، فهيمسح بس عليه، يغسله من إيه؟ من طرفه. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد: ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتباح معونته. الآن هذا الذكر الوارد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أيضا ثبتت. ويباح معونته، يعني يجوز للإنسان أن يعاونه آخر على وضوئه كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام من إحضار الماء له ونحو ذلك. أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه، هذا من المنتهى كله. الآن اللي هيتوضأ ده واحد هيعينه، يقف على يمينه ولا يقف على يساره؟ إذا وقف على يمينه هتتناول بإيه؟ بيسارك. وإذا وقف على يسارك هتتناول بيمينك. يبقى الأول اللي أنت إيه؟ يكون على يسارك، هذا هو الأفضل. هذه وجهة الحنابل، لا يقولون يعني يجب أو يسن أو نحو ده، يعني بيعين الناس على هذه القضية وليس إلا. فأنت هتقول دلوقتي: لا، إزاي يقف على يساره؟ إزاي لا يقف في أي مكان يقف؟ طيب ما يقف يا سيدي في أي مكان، احنا بيقول أيسر عليه إيه؟ لأن في ناس متشدد يقول هذا خلاف السنة ونحو ذلك، الأمر أيسر من هذا، لا سنة أصلا في هذا. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، يبقى التنشيف هذا مباح عندنا كويس. ومن وضأه غيره، إذا وضأك إنسان، الناس المريضة الجالس سلم الله وإياكم مشلول لا يستطيع أن يتحرك، فوضأه إنسان ونواه هو، يعني الإيه؟ الذي يتوضأ لا الموضئ، الآن يوضئك إنسان فنويت الوضوء أنت، ها صح، يبقى إن لم تنويه ها لا صح. طب إن نواه هو ولم تنويه أنت ها لا صح، يبقى لابد أن تنوي أنت لأنك خلاص عاقل. قال: إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق وكذا الغسل والتيمم. هذا المذهب، وكما قيل قواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره ولو بغير حق، لأن الصب ليس بركن ولا شرط، ليس بركن ولا شرط، وده أظن قرأناه في الايه في شرح منتهى الإرادة كويس. يبقى دلوقتي هو بيقول لك المكره، إذا كنت أنت بتوضأ إنسان وأنت مكره وهو نوى الوضوء لا يرتفع، لكن قواعد المذهب على أنه يرتفع حتى لو أكره، حتى لو أكره بغير ايه بغير حق كويس. وكذا الغسل حتى لو غسله إنسان وكان مكره، وكذا التيمم، لأن ده وارد يا إخواني. الآن امرأة كبيرة في السن وتجلس عند ابنها، يأمر الابن ليه الزوجة أن تغسل ايه أمه مثلا، وكانت الأم مثلا حدث لها أي شيء من وتريد أن ترفع الحدث، فحينما توضيها أو تغسلها ها بتكون مكرهة على هذا. معتمد المذهب أن هذا الغسل لا يجزئ، لكن حقيقة القواعد تقتضي الصحة، يعني قواعد المذهب كما قيل في المنتهى وغير كما جاء في شرح منتهى الإرادات أن قواعد المذهب تقتضي صحة إيه؟ صحة هذا الوضوء والغسل ونحو ذلك. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.